إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية من مخالفات الصائمين. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي من مخالفات الصائمين، والذي كنا تكلمنا فيه عن بعض التنبيهات التي تتعلق بالقنوت. ومن هذه التنبيهات التي تعد مكملة لما سبق، اعتقاد بعض الناس أن لقنوت الوتر دعاء مخصوصا، وهو دعاء الحسن بن علي أو الدعاء الوارد في حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، والذي فيه اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، حتى إن بعض الإخوة الذين يتمسكون بالظواهر يظن أن ما زاد على هذا الحديث من الدعاء يعد بدعة، بل قال لي بعضهم إنه يشبه أن يزيد الإنسان في صلاة الظهر أو غيرها ركعة أو أكثر، فكله من باب الزيادة في العبادات. ومن الفوائد التي استفدتها من شيخنا محمد بن عثيمين رحمة الله عليه أنني حينما ذكرت له هذا القول قال: ماذا في حديث الحسن بن علي؟ قلت: يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. قال: حسبك. قال: في قنوت الوتر، ولم يقل علمني قنوت الوتر. ففي هذه تدل على أن هذا الدعاء جزء من كل، وهذا من فقهه رحمة الله عليه. ولذلك جاء في بعض الأحاديث مثل الحديث الذي أشرت إليه سابقا، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري، وكان يقنتان بقنوت غير قنوت الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما، بالإضافة لبعض الأحاديث التي تدل على السعة في هذا الباب. فكل هذا يدل على أنه ليس لدعاء الوتر أو لقنوت الوتر دعاء مخصوص، وإنما بإمكان الإنسان أن يجتهد فيه. لكن هذا الاجتهاد ينبغي أن يكون محدودا بانتقاء جوامع الكلم التي كان يحرص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وترك الاعتداء في الدعاء والتطويل على الناس. كل هذا مما نبهنا عليه، ويمكن أن تأتي الإشارة لبعضه إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا يتبع هذا اعتقاد بعض الناس أن لدعاء الختمة أو للختمة دعاء مخصوصا، وهذا ليس بصحيح. فليس لختم القرآن دعاء مخصوص، وإنما غاية ما هنالك أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان إذا ختم جمع أهله وولده ودعا، هذا كل ما ورد في ختم القرآن. فهذا التوسع الحاصل من بعض الناس في ختم القرآن ينبغي أن يتحروا فيه السنة. فإذا كان الإنسان يحب أن يدعو فيدعو بجوامع الدعاء، ويحرص على عدم الاعتداء في الدعاء، والمهم من ذلك كله القبول. فالإنسان إذا أخلص في دعائه وتحرى السنة في هذا، يرجى إن شاء الله تعالى أن يكون ذلك الدعاء مقبولا. وأما أن يكون هذا الدعاء فيه استثارة للناس أو فيه إغراب وربما شد انتباه بعض الناس، فهذا يمكن أن يلحق الضرر بمقصد الإنسان. نسأل الله أن يوفقنا للإخلاص. من التنبيهات التي نحب أن ننبه عليها في ما يتعلق بما يحصل بهذا في هذا القنوت أيضا قضية مسح الوجه بالدعاء. فبعض الناس إذا فرغ من القنوت مسح وجهه بيديه ويعتقد أن ذلك مشروع، والحقيقة أنه لم يرد في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء سواء كان ذلك في الوتر أو في أدبار الصلوات، لم يرد في ذلك حديث صحيح، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره رحمة الله عليهم. فإذا دعا الإنسان سواء كان ذلك في القنوت أو غيره فليحط يديه ولا يمسحهما بوجهه، وبالذات إذا كان يعتقد أن ذلك مشروع. هناك بعض الناس الذين نحب أن ننبههم على بعض ما يحصل منهم من مخالفات في هذه العشر، من ذلك أن بعضهم يصلي مع الإمام في أول الليل ثم يترك الصلاة في آخر الليل ويعتقد أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، وهذا ليس بصحيح، فالإمام لم ينصرف بعد، الإمام لم تستتم صلاته ولكنه فرق الصلاة رحمة بالمصلين وتخفيفا عليهم، ولكن بقي في صلاته بقية بدليل أنه لم يوتر بعد. فهؤلاء الذين يريدون أن يحوزوا على ذلك الفضل الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، عليه أن يصلي أيضا مع ذلك الإمام آخر الليل حتى يحوز على هذه الفضيلة. من التنبيهات التي نحب أن نذكر بها أن بعض إخواننا وفقنا الله وإياهم يحرص الواحد منهم على أداء العمرة في هذه العشر، وربما كان ذلك الإنسان صاحب أسرة فيذهب ويحرص على أن يعتكف في الحرم في العشر الأواخر، ولكن ذهابه وتركه لأسرته في بلده ينبني عليه مفاسد، فربما كان له أولاد يريدون من يقوم على شؤونهم من حيث الرعاية الدينية والدنيوية على حد سواء، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فهو بذهابه هذا ربما ترك أولاده يجوبون الشوارع ولا يؤدون الصلوات، وربما خالطوا بعض المفسدين الذين يفسدون أديانهم وأخلاقهم، وإلى غير ذلك من المفاسد التي لا تنكر. فبقاؤه عند أسرته خير له وأفضل من ذهابه لأداء هذه العمرة أو للاعتكاف في المسجد الحرام، لأن قيامه على أولاده من الجهاد، ويترتب عليه من الفضل الشيء الكثير، ويترتب عليه أيضا من إبعاد الإثم الشيء الكثير. فإذا فرط في من قلده الله جل وعلا أمانتهم فإنه سيكون مسؤولا عن ذلك التفريط. ويستتبع ذلك أيضا أن بعضهم ربما أخذ أفراد أسرته معه إلى الحرم، ويبقى في الحرم يصلي وربما اعتكف ويترك أسرته ضائعين، البنات يجوبون الأسواق ويتعرضون للرجال ويتعرض لهن الرجال، وفيما نشاهده ويشاهده غيرنا ونسمع بعض الملاحظات الواردة في هذا الخصوص أن هناك كثيرا من المفاسد التي تقع من جراء هذا. فيا لله العجب، ما هذا الفقه؟ يذهب الواحد منهم لأداء سنة ويضيع الواجبات، بل ويرتكب المحظورات ويجر على أسرته الويل والشقاء والثبور، ويجر ذلك أيضا على المسلمين، لأن هؤلاء الفتيات الجاهلات ربما أفضوا إلى إفساد شباب المسلمين والعياذ بالله. وأين يقع هذا؟ في بيت الله الحرام الذي تضاعف فيه الحسنات ويخشى أيضا من مضاعفة السيئات. ولذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يسكن خارج حدود الحرم، فإذا أراد أن يفعل طاعة كالصلاة ونحوها دخل إلى حدود الحرم ثم يخرج بعد ذلك. ويفسر هذا الصنيع بأنه يخشى أن تضاعف السيئات كما أن الحسنات تضاعف. ولذلك يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم نسأل الله السلامة. فمجرد إرادة الشر في هذا البلد الحرام الإنسان مهدد ومتوعد بما جاء في هذه الآية. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من مخالفات الصائمين، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، تنفيذ جمعان الجمعان.